بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. في سبب نزول هذه الآيات المباركة التي تعرف بآيات الإفك روايتان أو طائفتان من الروايات. هناك رواية مروية عن عائشة، عائشة ترويها ومضمونها أن عائشة اتهمت بالإفك لما ذهبت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله ورجعت، ثم فقدت عقدها، ثم بعد ذلك تأخرت عن الجيش فجاءت مع صفوان بن المعطل السلمي، فلما رأى الناس ذلك اتهموها بالإفك، وهي قصة طويلة مروية في الصحيحين، آخرها أن عائشة نزلت فيها هذه الآيات في تبرئتها. هذه الرواية المروية عن عائشة فيها إشكالات سندية ومتنية. أما الإشكالات أو من ضمن الإشكالات السندية أن هذه الرواية رواها الزهري ملفقة من روايات متعددة. يعني هذه القصة الطويلة التي هي مروية في البخاري ومسلم لم تروى بنفس هذا اللفظ عن عائشة، وإنما الزهري جمع مجموعة من الروايات رتبها وجمعها وأخرج إلينا هذه القصة. طبعا هذا يجعلنا نشك في نفس الرواية، ولا نقول إن عائشة ربما قالت هذا الكلام، لأنها من اجتهادات الزهري والزهري لفقها كما بينا. طبعا من الإشكالات السندية أيضا أن هذه الرواية مروية عن عائشة، وعائشة هي تقول إنها اتهمت بالإفك، وأن الله جل وعلا أنزل آيات في كتاب الله في تبرئتها، وهذا يبقى محض ادعاء. لا يمكن أن نصدق بمثل هذا الكلام إلا إذا أكد أو روي من طريق شخص آخر أن هذه الآيات نزلت في حق عائشة، ولم نجد أن هناك رواية أخرى مروية تؤيد هذا الكلام الذي قالته عائشة. أما الإشكالات التي ترد على المتن فهي كثيرة، من ضمنها أن عائشة ذكرت في ضمن الرواية أن سعد بن معاذ كان موجودا، مع أن الرواة والمؤرخين ذكروا أن سعد بن معاذ مات قبل هذه الحادثة، ولذلك عد ذلك من أهم الإشكالات الواردة على متن هذا الحديث. ومن ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان متحير، لا يعرف ماذا يصنع لما اتهمت زوجته بالإفك، وأنه شك في زوجته، وهذا كله لا يمكن أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن البعيد جدا أن امرأة تتهم بالفاحشة ولا نسمع من الناس ولا يقول ذلك أحد من الناس، وإنما هي تخبر الناس وتشيع ذلك بين الناس أنها قد اتهمت بالفاحشة. عادة المرأة لما تتهم تحاول أن تتكتم على الموضوع وأن لا تذيع الموضوع، ولكن الرواية المشهورة الآن عند أهل السنة هذه الرواية التي روتها عائشة. إذن لماذا قالت عائشة ذلك؟ لماذا عائشة ادعت أنها هي التي اتهمت بالإفك؟ هذا إن شاء الله سيتبين من خلال البحث. أما الرواية الثانية التي رويت في سبب نزول آيات الإفك فهي رواية رواها الشيعة والسنة. مضمون الرواية الشيعية التي رويت عن جملة من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، من ضمنهم أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا عليهم السلام، مضمون هذه الأخبار أن مارية القبطية رضوان الله عليها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله لما أنجبت بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله غارت بعض نساء النبي من ذلك، فقالت واحدة منهن يا رسول الله هذا ليس ابنك وإنما هو ابن القبطي الذي مع مارية. مارية رضوان الله عليها كانت قد أرسلها المقوقس ملك مصر في ذلك الوقت مع أخت لها وابن عم لها، وفي بعض الأخبار أنه أخوها من أمها، أن هذا القبطي أخ لمارية من أمها ليتولى خدمتها باعتبار أنه من محارمها. هؤلاء يعني مارية وأخت مارية وهذا القبطي الذي اسمه جريح أهداهم المقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله اتخذ مارية له إما زوجة أو سرية، يعني أنه كان جعلها ملك يمين، هي ملك يمين له، فملك اليمين كما تعلمون يجوز للرجل أن يعاشر المرأة التي هي ملك له وحالها تكون حال الزوجة. فإذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله لما حملت مارية رضوان الله عليها بإبراهيم غارت واحدة من نسائه فاتهمت هذا القبطي الذي هو يتولى خدمة مارية رضوان الله عليها. لما سمع النبي صلى الله عليه وآله ذلك أرسل أمير المؤمنين قال اذهب للقبطي، وكان في مشربة أم إبراهيم خارج المدينة أو في أطراف المدينة، قال اذهب إليه فاقتله. فذهب أمير المؤمنين قال للنبي صلى الله عليه وآله: أنا إذا أمرتني أكون كالسكة المحمات في الوبر، يعني السكة يعني الحديدة المحمات التي جعلت على النار حتى احمرت، هذه إذا وضعت في الوبر الذي هو وبر الجمل، شعر الجمل أو جلد الجمل، طبعا طبيعي أنها تأخذ فيه وأنها تسرع فيه. قال أنا أكون إذا أمرتني هكذا، يعني أبادر إلى خدمتك وامتثال أمرك، فهل أقتل الرجل؟ يعني أذهب أقتله كائنا ما كان بأي ظرف من الظروف والأحوال، أم يرى الشاهد ما لا يراه الغائب؟ يعني أنظر لعله أرى شيئا يقتضي أن لا أقتله. قال بل يرى الشاهد ما لا يراه الغائب، يعني أنت انظر إذا اقتضى الأمر قتله أو إذا لم تجد مانعا من قتله فلا فاقتل، إن وجدت مانعا لا تقتل. فذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا الرواية مختلفة، بعضها تقول إنه وجده في ركي، يعني في بئر يتبرد، جالس في بئر الجو حار يتبرد في ذلك الركي، وفي بعضها أنه كان على نخلة يخترف النخلة يجني الرطب منها، وفي بعضها أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء طرق الباب فجاء إليه القبطي ليفتح له الباب، فرأى في عيني أمير المؤمنين الغضب فخاف فهرب، فاخترط أمير المؤمنين سلام الله عليه سيفه وتسلق الحائط ولحق به، فصعد الرجل على النخلة يريد أن ينجو بنفسه، أمير المؤمنين صعد خلفه، لما كاد أن يصل إليه ألقى القبطي نفسه من فوق النخلة فانكشف ثوبه فإذا هو رجل ممسوح، يعني ليس له آلة الرجال، فأمير المؤمنين تركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال للنبي إن الرجل ممسوح، فقال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي برأنا أهل البيت. هذه الرواية بهذا التفصيل مروية في كتب الشيعة، رواها جملة من علماء الشيعة من ضمنهم السيد المرتضى قدس الله نفسه في كتاب الأمالي والصدوق في الخصال وغيرهم من علماء الشيعة، وهي مروية أيضا في كتب التفاسير كالبرهان للسيد البحراني قدس الله نفسه. هناك رواية مقاربة إلى هذه الرواية مروية في كتب أهل السنة أيضا، وقد أخرجها مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلا يتهم، من هو؟ هو جريح هذا، بأم ولد، من هي أم الولد؟ هي مارية رضوان الله عليها، لأن النبي ليس عنده أم ولد إلا هي. فقال طبعا ماذا؟ إن رجلا كان يتهم بأم ولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي، يعني علي عليه السلام ذهب، إلى القبطي فأتاه فإذا هو في ركي، يعني بئر كما قلنا يتبرد فيها. فقال له علي اخرج. طبعا ذاك في الركي في البئر يريد أن يخرج، يحتاج من يعينه، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الآلة، ليس له ذكر. طبعا هذه القصة كما تلاحظون يعني مختصرة، لم يتبين فيها كيف علم أمير المؤمنين سلام الله عليه أن هذا مجبوب لما أخرجه من البئر، كيف علم أنه مجبوب؟ القصة لم تبين، أمير المؤمنين كشف عن ثيابه حاشاه ذلك. فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. هذه رواية رواها مسلم في صحيحه، وهي صحيحة، وهي تبين نفس القصة التي رواها أئمة الشيعة سلام الله عليهم. أيضا روى ابن حجر في كتابه الإصابة قال ومن طريق عمرة عن عائشة قالت ما غرت على امرأة. طبعا في الطبعة القديمة ما غرت على امرأة، في الطبعة الجديدة ما عزت علي امرأة. انظروا كيف التحريف في النسخ، لما عزت علي امرأة بأي معنى؟ بالعكس، القصة تدل على أن هناك غيرة. قالت ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماريا، يعني غيرت على نساء أصابتني غيرة، لكن غيرتي على ماريا من ماريا كانت الأشد، وذلك أنها كانت جميلة جعدة، فأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان، يعني أول ما جيء بها من مصر أنزلها في المدينة في بيت لحارثة، فكانت جارتنا قريبة من منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان عامة الليل والنهار عندها. النبي صلى الله عليه وآله كان دائما مع ماريا، هذا يبين أن الكلمة هي غرت لا عزت علي، حتى فزعنا لها، يعني ذهبنا إليها وقلنا هذا ما يصير، هذه حالة لا يمكن السكوت عليها، فجزعت خافت من غيرة النساء ومن كيد النساء وما يصنع بها النساء، فحولها إلى العالية، إلى مكان بستان اسمه مشربة أم إبراهيم، وكان يختلف إليها هناك. صار النبي يذهب إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا، يعني هذا بعد زاد المسألة سوءا، لأنه لا أقل لما كان يتردد عليه كان قريب منا، الآن صار بعيد، مما يدل على أن المسألة كان فيها غيرة بحسب رواية عائشة. أيضا روى الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت ماريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن عم لها، قالت فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملة، يعني وقع النبي صلى الله عليه وآله عليها فصارت حامل حملت. قالت فعزلها عند ابن عمها عزلها بعيد في أطراف المدينة. قالت: فقال أهل الإفك والزور، في ناس أهل الإفك، هذا عائشة تعترف أن هناك من افترى على ماريا، فقالوا: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره، لأن النبي كان يريد ولد، يريد أن يكون له أولاد، هذا الولد ليس له، هذا ولد القبطي، فادعاه ورضي أن يكون ولدا له مع أنه ليس ولده. وكانت أمه قليلة اللبن، ماريا كانت قليلة اللبن، فابتاعت يعني اشترت له ضائنة لبون، يعني اشترت له شاة فيها لبن حتى يتغذى من لبنها، فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه، يعني صار جميل، صار يعني بصحة جيدة، بصورة جميلة. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل به علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: كيف ترين؟ يعني ما رأيك في ولدي إبراهيم؟ فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه. قال: لا. قال: ولا لشبه، يعني ما أو في بعضها هل يشبهني، في بعض الروايات. قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت، يعني بسبب الغيرة ما أرى شبها، ولا هي ترى شبهه بالنبي صلى الله عليه وآله. قالت: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عمي ماريا حيث وجدته، يعني هذا نفس الخبر الذي هو مروي في صحيح مسلم وفي غيره. قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يختلف رطبا. قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة، صار يرتعد وصار خائفا. قال: فسقطت الخرفة، يعني السلة التي اخترفها سقطت من عنده، فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح. هذه الرواية رواها الحاكم في المستدرك، وهي تدل على أن أهل الإفك أيضا هم الذين قالوا أو اتهموا ماريا رضوان الله تعالى عليها. الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ضعف هذه الرواية، والسبب في التضعيف بلحاظ المتن، لأن فيها تعريض بعائشة، أن عائشة قالت بسبب الغيرة ما أرى له شبها. وأما من جهة السند فلأن فيه سليمان بن أرقم الأنصاري، وهذا ضعيف، فلذلك قال هذه الرواية بهذه الزيادة أن قالت ما أرى شبها، هذه ضعيفة. طبعا كلام الألباني فيه إشكال. أولا، هذه الرواية بهذه الزيادة أو هذه الزيادة رويت من طريق أو من طرق رواة آخرين، فمثلا ابن سعد في الطبقات روى هذا الحديث فيه هذه الزيادة عن محمد بن عمر وهو الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. إذن الذي روى عنه الزهري أو الذي روى عن الزهري ليس هو سليمان بن أرقم، وإنما هو محمد بن عبد الله، فهذه تسمى متابعة. يعني هناك من تابع هذا الراوي في رواية هذه الزيادة. أيضا روى ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني عن محمد بن يحيى الباهلي عن يعقوب بن محمد عن رجل سماه عن الليث بن سعد عن الزهري. إذن روى هذه الزيادة عن الزهري الليث بن سعد. لما نلاحظ كتب الرجال الذين ذكروا سليمان بن أرقم قالوا ضعيف ولم يبينوا السبب. طبعا هم عندهم قاعدة، إذا ضعف الرجل من دون أن يبين علة الضعف لا يقبل هذا التضعيف. والذي يظهر يعني من سبر ما يقوله علماء الجرح والتعديل من أهل السنة أنهم ينظرون في روايات الرجل، في روايات الراوي، فإذا رأوا شيء يتنافى مع عقيدتهم، شيء ينكرونه، ضعف الرجل، يقولون لهذا منكر الحديث، هذا متروك. ولذلك قالوا عن سليمان بن أرقم إنه متروك. لماذا؟ الظاهر لأنه روى هذه الرواية. ولذلك كل من روى ولو رواية واحدة، وهذه الرواية فيها قدح، فيها ذم لزيد أو عمر أو بكر، فإنهم يضعفون هذا الراوي لأنه يروي المنكرات ويقولون منكر الحديث، أو يقولون هذا متروك أو تركوه. فإذا ليس هناك سبب يدعو إلى تضعيف هذه الرواية، مع أن الحاكم النيسابوري هو أساسا لما ألف المستدرك، يعني معنى المستدرك يعني أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو يستدرك عليهما، يعني يضيف على ما في الصحيحين روايات أخرى لم يذكرها في الصحيحين. فكل رواية رواها الحاكم في مستدركه تكون صحيح، لأنه مستدرك على الصحيحين، إلا ما صرح بأن هذه الرواية ضعيفة. فعلى هذا الأساس نقول إن الحاكم لما أورد هذه الرواية في المستدرك معنى ذلك أنه يرى صحتها. الذهبي لم يتعقبها بشيء، يعني الذهبي في التلخيص ما قال إن هذه الرواية ضعيفة، سكت عنها. كثير من الأحيان هناك روايات صحيحة الذهبي يسكت عنها. هذه الروايات الصحيحة لما تتأملها، الروايات التي سكت عنها الذهبي، تجد أن هذه الروايات روايات صحيحة لكن تتنافى مع عقيدة الذهبي. فالذهبي بسبب أنه عالم من العلماء لا يستطيع أن يقول هذه رواية ضعيفة لأنها صحيحة، ولا يستطيع بحسب عقيدته أن يقول هذه رواية صحيحة، فماذا يصنع؟ يسكت عنها ويتجاهلها، وهكذا صنع مع هذه الرواية. إذن هناك طائفتان من الروايات، طائفة تقول إن آيات الإفك نزلت في عائشة وهي رواية عائشة كما بينا، والطائفة الثانية تقول إن آيات الإفك نزلت في ماريا زوج النبي صلى الله عليه وآله، وهذه مروية كما بينا في صحيح مسلم وفي كتب الشيعة أيضا. إذن لما تكون هناك طائفتان من الروايات أو روايتان، ما هو المرجح لهذه الطائفة على تلك؟ نقول إن الروايات التي دلت على أن المقذوفة هي مارية رضوان الله عليها هي الروايات الراجحة على تلك. أولا لما بيناه من أن هناك إشكالات سندية ومتنية على رواية عائشة، بينما مثل هذه الإشكالات لم ترد في رواية مارية. هذا أولا. ثانيا أن رواية عائشة لم تروى إلا عن عائشة فقط، ولم تروى عن واحد آخر من الصحابة، ومن السهل أن يدعي كل صحابي أو أي صحابي أن هذه الآيات نزلت فيه، لأن هذا شرف ما بعده شرف أن تنزل فيه آيات تبرئه من تهمة. فلهذا لا يمكن أن نقبل رواية عن شخص فيها مدح لنفسه. ولهذا في كتب الرجال كما تلاحظون، من اطلع على كتب الرجال كمعجم رجال الحديث وغير المعجم، يجد أن الراوي إذا روى رواية وإن كانت صحيحة وهي مشتملة على مدح له لا تقبل، ولا يمكن أن نتمسك بهذه الرواية في القول بوثاقة ذلك الراوي، لأنه هو يرويها في تزكية نفسه وفي مدح نفسه. بخلاف رواية مارية فإنها لم تروى عن مارية، وإنما رويت عن جملة من الصحابة، رويت عن أنس بن مالك كما في صحيح مسلم، وعن عائشة كما في المستدرك، وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما بينا في كتب الشيعة، وعن الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا سلام الله عليهم أجمعين. فإذا رواية مارية رويت عن غيرها فهي أدعى للقبول من رواية عائشة التي روتها هي عن نفسها. الثالث، الأمر الثالث، أن قذف واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب العادة لا يقتضي نزول أكثر من 10 آيات في كتاب الله لتبرئته، لأن قذف واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله أو قذف واحدة من المؤمنات لا يقتضي ذلك أن كل من قذف نزلت فيه آيات 10 آيات، وإلا الحوادث كثيرة، الحوادث كثيرة جدا. فهل كل حادثة تحدث تنزل فيها آيات 10 أو أكثر أو أقل؟ فلو كانت المتهمة بالإفك هي عائشة لما كان هناك أي داعي إلى نزول 10 آيات، بل النبي صلى الله عليه وآله يحسم المسألة فيقول إن عائشة بريئة، عائشة عفيفة، عائشة لا يمكن أن تتهم، وأنا نبي الله ولا أنطق بالكذب. فقول النبي صلى الله عليه وآله كاف في حسم المسألة وإنهائها. أما قضية ماريا فالمسألة ليست كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله حتى لو قال للناس أيها الناس إن ماريا بريئة إن هذا ابني، النبي متهم. ولذلك قالت عائشة في الحديث الذي رواه الحاكم إن أهل الإفك قالوا من حبه للولد ادعى ولد غيره، فلو قال النبي صلى الله عليه وآله ذلك لما قبل منه، ولذلك اقتضى هذا الوضع أن ينزل الله جل وعلا هذه الآيات، لأن المسألة لا تتعلق بقذف امرأة وانتهى، وإنما تتعلق بابن رسول الله صلى الله عليه وآله، واتهام ماريا في ابن رسول الله بأنها والعياذ بالله زنت، وأن هذا ليس ابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر عظيم. اقتضت الحكمة الإلهية أن تنزل 10 آيات أو أكثر في تبرئة ماريا من الفحش، وبيان أن إبراهيم سلام الله عليه هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. رابعا، أن عائشة كل ما بينت في حديث الإفك أنها ذكرت أن السبب في قذف عائشة أن المسلمين رأوا عائشة على الجمل وصفوان يقوده، وهذا ليس سببا في قذف زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا سيما أنهم يقولون إن خير القرون قرني، خير القرون هو قرن النبي، ومن الذي أشاع الإفك؟ صحابة، هم يقولون صحابة، عائشة تقول منهم حسان بن ثابت، ومنهم حمنة ابنة جحش وغير هؤلاء، فإذا هذا لا يجعلنا نصدق هذه الحادثة وأن هذا سبب للإفك، بخلاف قضية ماريا رضوان الله عليها فإن سبب الاتهام هو غيرة النساء، غيرة النساء، وعائشة في كثير من الأحاديث تعترف بالغيرة، ومن ضمنها هذا الحديث الذي رواه الحاكم، وأيضا في رواية أخرى أن عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج بامرأة وكانت جميلة، فعائشة جاءت إليها وقالت إليها إذا دخل عليك النبي فقولي له أعوذ بالله منك، فقالت ذلك للنبي فقال لقد عذتي بمعاذ فأنت طالق. وأيضا عائشة في بعض الروايات أنه من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وآله يذكر خديجة سلام الله عليها بالخير ويكرم من له علاقة بعائشة، غارت عائشة من ذلك فقالت لقد أبدلك الله بخير منها، أو ما تذكر امرأة كانت حمراء الشدقين، عجوز حمراء الشدقين، لقد أبدلك الله بخير منها، تقصد نفسها، فقال والله ما أبدلني بخير منها، صدقت بي حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وبذلت لي مالها حين منعني الناس. إذن السبب من وراء القذف في قضية ماريا هي غيرة النساء، وهذا شيء طبيعي، ودلت عليه الأحاديث أن هناك غيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان هناك غيرة في مسألة بسيطة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى زينب بنت جحش رضوان الله عليها وكانت تسقيه العسل فغارت بعض النساء وتواطأن على النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا دخل عليك أو دخل علي نقول له إني أجد فيك ريح المغافير، يعني ريحة كريهة، رائحة صمغ كريهة الرائحة. والنبي صلى الله عليه وآله كان طيب الرائحة وكان لا يحب أن تكون أو تنبعث منه رائحة سيئة. إذا كان حصلت غيرة في مسألة تافهة أنه تسقيه واحدة من زوجاته عسل، ألا تكون هناك غيرة شديدة؟ وهذا شيء معلوم، النساء يعرفن ذلك. مسألة الولد مسألة عظيمة عند النساء وعند الضرائر، فلذلك هذا كله يجعلنا نصدق برواية ماريا. هناك إشكالات ذكرت في قضية ماريا أقولها بنحو الإجمال، وهي الإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام اذهب فاقتل. هذا فيه إشكالين. الإشكال الأول أن هذا القبطي بريء، فكيف يأمر النبي بقتله؟ الإشكال الثاني أن القبطي أسوأ ما يمكن أن يصدر منه أنه زنى وهو لم تكن له زوجة، لم يكن محصنا، فمن زنى حده في الإسلام الجلد لا القتل بالسيف. فهذا إشكال على الرواية. نقول هذا طبعا ليس إشكال على الشيعة، لأن هذا مروي في رواية السنة أيضا، في رواية صحيح مسلم أن النبي قال ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك من أجل إظهار براءة القبطي لا من أجل قتله. لو قتل وكان بريئا أو كان زانيا لا ورد الإشكال، ولكنه لم يقتل. الأمر بقتله هذا في الظاهر من أجل كشف المسألة للناس لا أكثر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الآية قالت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وعلى حسب ما قلتم إن الذي جاء بالإفك هو واحد من نساء النبي، وهذا يتعارض مع ظاهر الآية أنه قال عصبة. طبعا في بعض الروايات أكثر الناس، هذه الرواية أن رجلا كان يتهم يعني من قبل الناس، أيضا أنه كذا في بعض الروايات أنه ماذا قال أهل الإفك والزور، وأكثر الناس في رجل كان يتهم في أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هناك من تولى كبره، هناك من افتعله، وبدأ الافتعال من بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله، لكن هناك من روجه ونشره. وكما تعلمون أنه في كثير من الأحيان لما الناس يسمعون بخبر سيء أيضا يتحدثون به ويبثونه بقصد أو بدون قصد. فلذلك أطلق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عبر عن هؤلاء الذين نشروه بأنهم عصبة. ولذلك وظيفة المؤمن إذا سمع خبر من هذا القبيل أنه امرأة تتهم بالزنا لا يحل له أن يتحدث به ولا أن يخبر زيدا وعمرا، لأنه إن فعل ذلك فإنه صار من ضمن العصبة المشاركين في بث هذه التهمة للمرأة البريئة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.